بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني معكم في فترة وأخرى، وصلى الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. وأرحب بكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسألكم أن تقولوا وأقول أنا أيضا أن نكون صادقين في قولنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بالدكتور عصام، فليتفضل ويتكلم بما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. في البدايه الحقيقه يجب ان اعتذر لما حدث في الجلسه الماضيه من سوء اداره، ونعتذر للجميع. وفي الحقيقه ان التكفير كان من قبل الجميع، سواء من قبل اخواننا من الاثني عشريه او من قبل اخواننا من الوهابيه. وارجو كذلك ان يكون الحوار هادئا بين الاثني عشريين وبين الوهابيين، وان نعرف اننا نتعامل مع انسان لا مع الات واجهزه، نتعامل مع بشر حقيقيين سواء كانوا من الوهابيين او من الاثني عشريين، لهم عواطف وقيم وخلفيات ووجهات نظر، ولهم أخلاق إسلامية والتزام بآيات وآيات تتحدث عن الأخلاق العربية. يجب أن نعرف أن الغبار يدور بين كائنات بشرية لها ردود أفعال، وقد يسبب الأسلوب الشديد في التعامل مع الاثني عشرية أو في التعامل مع الوهابية إلى تدمير عملية الحوار، وإلى أن يكون ما اجتمعنا من أجله وهو التقريب بين المسلمين وبين الوهابية والاثني عشرية يكون نقض لهذا الهدف الرئيسي الذي اجتمعنا من أجله. من المفيد أن نسأل أنفسنا كوهابيين أو كاثني عشريين: هل نحن نراعي الآداب الإسلامية أثناء الحوار مع الاثني عشرية كوهابيين؟ وهل نحن نراعي الحوار مع الوهابيين والنراعي
أنا وضعت نقطة حمراء عليك. توقف عن استعمال لفظ الوهابية، توقف عن استعمال لفظ الوهابية، تأدب لو سمحت.
عفوا شيخ عثمان، نحن الآن في غرفتكم يا شيخ عثمان، إذا كان بلقية بده يدير المناظرة بهذا الشكل فهذا مرفوض يا شيخ عثمان. نحن من البداية قلنا وطلبنا أنه نترك القضايا هاي، البنسقية هاي مو من حقه يتدخل في القضايا هاي. الشيخ عثمان خميس هو يتدخل، وإذا طلب أنه يغير السيد عصام الكلمة فالسيد عصام له الحق، وأنا أطلب من الأخ العزيز أخطال الحق أنه لا يتكلم بعد إن شاء الله، ولا يكتب هنا، فقط يتابع مع الأخ محمد علي على البرايس إن شاء الله. شيخ عثمان تفضل، لكم مايك إذا أنتم تطلبوا من الأخوة جميعا الالتزام بهذا الأسلوب. تفضل شيخ عثمان، مايك معكم حتى بعد يتكلم إن شاء الله السيد عصام.
السلام عليكم ورحمة الله. في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق استعملت كلمة وهابية 24 مرة. إذا ما سنصبر على هذا التحكم تسمي نفسك اثني عشري، أرجو الإنصاف يا دكتور. اليوم تركز على هذا اللفظ، أرجو استعمال الأدب، تعلم أننا لا نرضى بهذا اللفظ، وتعلم أننا نستضيفك هنا ونحترمك ولا نستعمل لفظ رافضة، فأرجو التأدب، أرجو التأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. لكم الدكتور عصام.
نعم الرحيم. أولا هذا خلاف الاتفاق، نحن اتفقنا من في بداية المناظرة أنه لا توضع نقطة لا على الشيخ عثمان الخميس في غرفتنا ولا توضع نقطة علي في غرفتكم، ومن هنا أنا أرى أنه ليس أسلوب، يعني هذا على الشيخ عثمان الخميس ممكن أنه يرفض. أنا منذ أن بدأت المناظرة وأنا أستخدم في الوهمية لم يضع علي أحد نقطة حمراء، فأنا أرجو من الشيخ الدمشقية لا يفجر المناظرة، يعني أنا أرى أنه يستخدم الشيخ الدمشقية أساليب شديدة وأن هذا طريقة المتطرفين في الحوار وليس من أسلوب، وليس من أسلوب الحوار الإسلامي أن تفرض على الشخص الآخر اللفظة التي يريد أن يستخدمها. ولذلك أنا سأستخدم كما بدأت المناظرة سأستخدم كلمة وهابية لأنني أعتقد أنني أحاور وهابية، أنا في عقيدتي أصلا أنا لا أحاور أهل السنة، أنا أحاور وهابي، هذا ما قلته من أول يوم في المناظرة أصلا، فما أدري هل هذا تراجع عن الاتفاقات التي بيننا. أنا منذ أن أتيت ومنذ أن دخلت من أول جلسة قلت الحوار بين الوهابية وبين الابن حجرية، وأنا أرى أن الشيخ عثمان الخميس ليس من أهل السنة بل هو من الوهابية، ومن هنا أنا ما أدري الدمشقية لا يعرف الاتفاق الذي دار بيننا أم لا. الاتفاق دار بيننا أنه أن كل لا يحق للشيعة الاثني عشرية أن يضعوا نقطة حمراء على الشيخ عثمان الخميس، ولا يحق للوهابية أن يضعوا نقطة حمراء على عصام العماد، وهذا ما صنعته اليوم يا شيخ دمشقية خارج عن الاتفاق أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرجو أن يهدأ الجميع والمسألة لا تستحق كل هذا. أنا قلتها أكثر من مرة، أنا أفخر أني وهابي، أن أنبذ بهذه الكلمة الطيبة هذا فخر لنا حقيقة، أن أنبذ بهذه الكلمة الطيبة وهي كلمة وهابية. ولكن دكتور عصام غضب مرة لما قلت له رافضة، قال يعني لماذا تقول لنا رافضة؟ فإذا كنت ترى يا دكتور عصام أننا نحن وهابية وأنت من حقك أن تقول لنا ذلك، فنحن كذلك من حقنا أن نقول رافضة، وليس لك الحق أن تغضب من ذلك. وبغض النظر عن هذا الموضوع، دكتور عصام أنت ضيف عندنا، قل ما شئت. نعم نبدأ إن شاء الله تعالى. وأنا أقول دكتور عصام، أو شيء قبل أن نبدأ، يعجل فقط في الانتهاء من مقدمته ثم لذلك نبدأ. تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا انتهيت من المقدمة ولكن سأبدأ ويحسب الوقت من الآن، سوف أبدأ وسأتحدث كما وعدت في الجلسة الماضية عن آية المباهلة وعن دور بني أمية في صرفنا عن آية المباهلة وعن الآيات الواردة في أهل البيت. وقبل أن نتحدث عن دور بني أمية أبدأ في الحديث وفي استمرار ما وعدته في ممان البحث عن آية المباهلة ويحسب الوقت من الآن. أقول في الحقيقة أنها حكمة إلهية، وأحب أن ألفت أخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس إلى قضية هامة في منتهى الأهمية، وهي عندما نبحث عن آية المباهلة يجب أن نلتفت إلى صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يرددها كل مسلم في صلاته. لماذا اختار الله هذه صيغة الصلاة؟ أليس من الواجب أن نسأل القرآن الكريم ما هو مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم حتى نعرف مقام آل محمد؟ لأن الله أمرنا أن نكون في الصلاة وفي التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإذا عرفنا مقام آل إبراهيم في القرآن سوف نعرف مقام آل محمد في القرآن والسنة.
حينئذ سنتعامل مع آية المجادلة بطريقة تختلف عن الإجمال والنظرة السطحية لهذه الآية. من جعله الله لآل إبراهيم في كتاب الله ونطق الوحي في آيات كثيرة وردت في سورة النساء وفي سور أخرى تقدم بهذا التقديم المذهل العظيم. قال تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله تعالى يرسم لآل إبراهيم هذا المقام العظيم هم أهل الكتاب وأهل الكتاب والحكمة كما نطقت الآية. النبي يقول: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيته، كما في صحيح مسلم. فكما أن آل إبراهيم هم أهل الكتاب والحكمة، وهكذا أهل البيت هم أهل الكتاب والحكمة. والله في كتابه قرن آل إبراهيم بالكتاب، والنبي في سنته قرن آل محمد بالكتاب، ولكن أكلم بالسنة فصلوا بين بيت النبي والكتاب، وإن كانوا لا يقولون بالفصل بين آل إبراهيم وآل محمد، ومن هنا يصلون عليهم الصلاة الإبراهيمية ويقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاتهم عند التجهد. ولكن ما أدري لماذا أدرس بين أهل البيت وبين آل إبراهيم في الواقع. ولو تأملوا وأنصفوا لعلموا الحق، أيضا صح وهل في المنطق وفي الوجدان أن نأمن بأن الله آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة ثم ننكر أن الله آتى آل محمد مع وجود حديث الثقلين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإذا فصلنا بين الكتاب وآل النبي، فلماذا نقرن بين آل النبي وآل إبراهيم في الصلاة؟ وأرجو من الشيخ عثمان أن يجيب على هذه الأسئلة، فمثل هذه الأسئلة هي التي جعلتني أنتقل من الوهابية إلى الإثني عشرية، مثلها ومثل غيرها من عشرات الأسئلة التي طرحتها في الجلسات الماضية ولم أجد جوابا عند الشيخ عثمان الخميس إلا أن يتهمني بالكذب أو أن يقول ما سمعنا شيء جديد. كلما أتيته بدليل جاءني بتكذيبات، وأرجو من الشيخ عثمان أن يتقي الله وأن يغير أسلوبه، فوالله ما كنت من الكاذبين. إنها حكمة إلهية يا أخواني، حين قرن الله في كتابه بين آل إبراهيم وبين الكتاب والحكمة، أراد الله من هذا الاقتران أن يبين لنا أن النبي عندما قال كتاب الله وآل بيته يعني أنه قد قرن بين أهل البيت وبين الكتاب والحكمة، أو بين الكتاب والسنة. فقد قرن النبي في حديث ثقلين بين آل البيت والكتاب، وحكم الله حين أمرنا بالتشهد أثناء أداء الصلاة في كل وقت أن نقرن بين آل إبراهيم وإسماعيل. عندما يريد أن يبحث في آية المباهلة يجب عليك أن يلتفت إلى هذه النقطة المهمة، ثم يبحث عن مقام أهل البيت من خلال مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم. وإن النظر إلى آية المباهلة وحدها دون النظر إلى الآيات والروايات الواردة في أهل البيت أو في أهل بيت إبراهيم سوف يجعل الشيخ عثمان وغيره من السنة والجماعة ومن الوهابية لا يدركون حقيقة مذهب أهل البيت. إنني أكره أن أقف عند آية المباهلة وحدها، فلو كانت وحدها تكفي لما أتى النبي أو الله رسوله بآيات أخرى في أهل البيت، ولكان الله ورسوله قد اكتفوا بآية المباهلة في تبيين مقام آل محمد. ومن هنا عندما
يطلب مني الشيخ عثمان الخميس أن أأتي وأن أشرح له كل مقامات أهل البيت من خلال آيات المباهلة، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من لم يتأمل إلى مسألة هامة ذكرها علماء الأصول من الإثني عشرية ومن الوهابية ومن أهل السنة، وهو أنك إذا أردت أن تبحث عن موضوع أي موضوع فيجب أن تجمع كل الآيات والروايات الواردة في هذا الموضوع، لا أن تنظر إلى آية وحدها وتغض الطرف عن الآيات الأخرى أو الرواية الأخرى. ومن هنا أقول أننا علمنا مقام الذين باهل بهم النبي وهم علي وحسن والحسين وفاطمة، علمنا مقام آل محمد من خلال مقام آل إبراهيم كما شرح في القرآن الكريم، وكأن الله لم يشرح لنا مقام آل إبراهيم إلا من أجل أن الله علم أنه سيأتي ناس ويؤخرون آل محمد ويقدمون عليهم الصحابة، مع أنه لا قائل يقول أن أصحاب إبراهيم أفضل من آل إبراهيم. ومن هنا أنا أرى أن أخي وحبيبي الشيخ عثمان عندما قال لي في الجلسة الماضية هل آية المباهلة هي التي جعلتك تترك مذهب أهل السنة أو لا، قال في الجلسات الماضية الآية التطهير هي التي جعلتك تترك مذهب أهل السنة، فهذا السؤال خطأ، لأن مجموع ما ورد من مذهب أهل البيت ما ورد عن أهل البيت هو الذي جعلني أترك مذهب أهل السنة. وأقول أن الآيات والروايات الواردة في أهل البيت في مجموعها هي التي جعلتني أترك الوهابية وأتبع أهل البيت. وهكذا إذا أردنا أن نفهم آية الوهابية يجب أن نراجع الآيات الأخرى، ومن هذا القبيل الآيات التي تصف آل إبراهيم باعتبار أننا في الصلاة نقرن بين آل إبراهيم وآل محمد في الصلاة الإبراهيمية الثالثة عند الاثني عشرية والسورة الوهابية الثالثة. وقال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل إليك من ربك تقول إن على وما زال الخطاب تأمل موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أورثنا الكتاب الذي نطفنا من الكتاب الذي أنزل على محمد، يقول الله في شأنه ثم أورثنا الكتاب الذي نطفنا من عبادنا. والنبي في يوم المباهلة بين لنا من هم الذين أورثهم الكتاب واصطفاهم من عباده عندما خرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وقد أخبرنا بقوله تركت فيكم الكتاب وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. أخبرنا بذلك بأنهم هؤلاء هم ورثة الكتاب، وإلا لما كانوا قرناء الكتاب، لأن الله يقول هم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكما أورث الله الكتاب بعد إبراهيم الذين اصطفاهم الله من آل إبراهيم، فقد أورث الله الكتاب من بعد محمد للذين اصطفاهم الله من آل محمد، وجاء القرآن وبين أن آل إبراهيم عندهم الكتاب والأسماء، وجاء النبي وبين أن أهل البيت هم قرناء الكتاب وهم علي وفاطمة والحسن والحسين كما بينهم النبي وحددهم في أكثر من موضع، ولا سيما في آية المباهلة. ولكنني أسف إن أكثر الناس لا يتأملون في هذه ويجعلون القضية قضية إثني عشرية، مع أن القضية قضية قرآنية وقضية متعلقة بالسنة النبوية لا تتعلق بأي مذهب من المذاهب. والإثني عشريون عندما قالوا بذلك إنما سادوا إلى آيات الكتاب المبين وإلى السنة الصحيحة الواردة عند الطرفين. هؤلاء الوارون من الكتاب هم المعنيون والمصطفون من قبل الله. ومن هنا قال النبي لا يزال الدين محفوظ باثني عشر، وحفظ الدين لا يكون للملوك الضربة كما قال الشيخ عثمان الخميس عندما جعل حفظ الدين بالاثني عشر، جعل حفظ الدين ليزيد بن معاوية
وبمروان وبغيرهم من الظلمة الذين قتلوا أهل البيت واستباحوا دماءهم، فكيف يكون الذين استباحوا ورقة الكتاب المبين هم الذين سيحفظون الدين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما يكون ورقة الكتاب هم الذين استضاهم الله وقرنهم بكتابه، وأمرنا أن نقرن بينهم وبين آل إبراهيم عليهم السلام، ولكنني أسف أن الكثير لا يتأملون ويتركون هذه الأمور، لأنهم في نظرهم لو تعلقوا بهذه الأمور لأصبحوا من الاثنى عشرية. هؤلاء الذين اصطفاهم الله من آل محمد واصطفاهم الله من آل إبراهيم يجب الصلاة يجب والسلام عليهم، بقول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ومن هنا فرض الله الصلاة والسلام على آل إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد لأن الله اصطفاهم، وهكذا فرض الصلاة على آل محمد في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد لأن الله اصطفاهم. إن الإنسان عندما يقف أمام الله في صلاته خاشعا لا ينبغي أن يذكر في صلاته إلا الذين اصطفاهم الله من آل إبراهيم ومن آل محمد. ومن هنا لا يجوز أن يذكر المسلم في صلاته لا أفعال إبراهيم ولا أفعال محمد، وإنما يذكر الذين اصطفاهم الله واستباهم من آل محمد، والذين اصطفاهم الله كذلك واستباهم من آل إبراهيم من آل إبراهيم، ولكن أكثر الناس تفضلوا هذا محمد واعتبروا تأخير أهل البيت من العقيدة. ومن هنا اعتبروا أن من قدم الإمام علي وأهل البيت على البيت عمر بن الخطاب أو على عثمان بن عفان أو على أنه من المبتدعين الضالين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اصطفى الله من اصطفى الله من إبراهيم ناسا ومشخصين ومعروفين ومعدودين، وجعلهم هم الورثة من الكتاب والحكمة كما في القرآن الكريم، وهكذا اصطفى الله من آل محمد ناس معينين ومشخصين ومعروفين ومعدودين، وجعلهم هم الأولون من الكتاب والكتاب كما في حديث الثقلين. وقد حدد النبي في يوم المباهلة بصورة قبرة في بحر حي أدخلهم في يوم المباهلة، أدخل عليا أدخل السيد بالكتاب ثم أدخل الحسن بالكتاب ثم قال: اللهم هؤلاء عن ريجي، وأدار الكتاب عليهم وأخلق الكتاب عليهم من عليهم يصنع يارب أكل هذا من أجل أن يبين من هم ورثة الكتاب، من هم قرناء القرآن. لا شك أن النبي إنما عنا المصطفين المنتجبين المختارين، وإلا لما ذكروا بالصلاة ولما قموا بآل إبراهيم. إن أهل البيت الذين نذكرهم في تشهد هم ناس معينون كما تقول الإثنى عشرية مشخصين، ليس كل من عد ودب 50 مليون كما بالإحصائيات الأخيرة كلهم نذكرهم بالصلاة. هل هذا معقول؟ وهل هذا يقبله العقل؟ ومن هنا أوصانا النبي بالقرآن والسنة أولا وهما الثقل الأكبر، وبالأهل البيت وهم الثقل الأصغر. وأترك المجال للشيخ عثمان الخميس أن يتكلم، ثم أبين بعد ذلك دور بني أمية في فصل أهل السنة عن أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا نتمنى أن يتكلم الدكتور عصام عن آية المباهلة، بينما نجد أنه خرج عن الموضوع كثيرا. وقد ذكر الدكتور عصام في معرض كلامه أن البحث في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال النظر في آل إبراهيم، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأنا أوجه سؤالين للدكتور عصام قبل أو ثالث أسئلة للدكتور عصام قبل أن يستمر. السؤال الأول، أكمل الآية التي بعد هذه الآية. أقول للدكتور عصام إنك تقول إن البحث في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال النظر في آل إبراهيم، فأقول أسمع الناس الآية التي بعد قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا الأول. أما الثاني فقوله الذين اصطفاهم الله من آل إبراهيم معروفون ومعدودون، أنا لا أعرفهم ولعل الكثيرين لا يعرفونهم، فإن كنت تعرفهم بل تقول معروفون معدودون فنريد أن نعرفهم، أعلمنا منهم. وأما الأمر الثالث فقبل أن تنتقل عن آية المباهلة أخبرنا أين الدلالة في آية المباهلة على الإمامة، وأين الدلالة من آية المباهلة على العصمة. فأنت إنما ذكرت آية المباهلة لتستدل بها على الإمامة، فموضوعنا الإمامة وما تدل عليه آية المباهلة، ولن تخرج من هذا كما خرجت في آية الكساء أو آية التطهير وحديث الكساء، حيث لم تذكر الدلالة من آية التطهير وحديث الكساء على الإمامة والعصمة. فنحن طالبك أن تذكر لنا الدلالة من آية المباهلة على الإمامة والعصمة، وأن تجيب عن السؤالين من خلال كلامك الذي ذكرته الآن، وأسمع الناس الآية لو سمحت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد قبل أن ندخل في التفصيل في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ عبد الحميد أن يجيبني على هذا السؤال. لماذا قرن الله ورسوله بين آل إبراهيم وآل محمد في الصلاة الإبراهيمية الثابتة عند جميع المسلمين؟ أجل أن يجيب عن السؤال، فإذا اتفقنا في هذه الكلية سوف نناقش الجزئيات والموارد. هل يوافقني؟ لماذا قرن في هذا؟ أجب على هذا السؤال.
نعم، ذكر الله تبارك وتعالى هذا لبيان مكانتهم عنده سبحانه وتعالى. تفضل. نعم، أنا أطلب من الجميع أن لا يكتب شيئا، فقط الذي يكتب محمد علي عن الساعة الوقت، وأي أحد عنده أي استفسار عن الوقت يسأل محمد علي عن طريق المراسلات فقط، لا يكتب هنا فقط، لا أحد يكتب. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحيم. الحقيقة هذا ما إذا أتفقت معي أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين مقام أهل البيت أنه كمقام آل إبراهيم. إذا تمنانا أن نبحث عن مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم لأجل نعرف مقام أهل البيت، ما هو المعنى من ذلك؟ حفظ الله معك الله.
دكتور عصام لا تضيع الوقت، أجب عن الأسئلة التي ذكرتها لك. ما نبحث في مقام آل إبراهيم، أذكر لنا الآن الدلالة من آية المباهلة وأجمع الأسئلة السابقة إياها، وإذا ما تحافظ الآية أنا أذكرها، ما في مشكلة. أسفه دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة ما أدري الشيخ عثمان الخميس يريد فقط أن يستمع. أنا تكلمت 16 دقيقة وأنت تكلمت فقط 3 دقائق. أنا أريد فقط أن تسمعنا شيء، ولكن سأجيب على سؤال حتى تعرف. القضية ليست أنه لا يستطيع أن يجيب عن سؤال، يعني الأسئلة التي سألتها لها إجابات، ولكن وقتي الآن مر كثير من وقتي، فوقتك ما زال محفوظ لأنك لا تتكلم، فقط توجه أسئلة فقط لا تضع موضوع. أقول قال الله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فنجد هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية أن هنالك أناس
حسدوا آل إبراهيم. وفي التاريخ كذلك نجد أن هنالك أناس حسدوا آل محمد، فهذه مشابهة بهذه الناحية. ونجد أن الله قد آتى آل إبراهيم كما في الآية الكتاب والحكمة، ونجد أن النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وأهل بيته أذكركم الله. ونجد أنه قال الله وآتيناهم ملكا عظيما، فما دام أن الله قد آتاهم ملكا عظيما فلا ينبغي لرجل يأتي وينكر أن لآل إبراهيم ملكا عظيما. لكننا نأسف أنه جاءنا وأنكروا وقالوا لا تستمع الخلافة والوصية في بيت واحد، وقالوا لا يستمع كذلك الملك والكتاب في بيت واحد في آل محمد. لكن الله سبحانه وتعالى رد على الذين أنكروا الملك في آل إبراهيم فقال فمنهم من آمن به. الضمير يعود إلى ملكا عظيما لا إلى إبراهيم. عندما ننظر إلى سياق الآية فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، منهم من آمن بالملك العظيم لآل إبراهيم ومنهم من صد عن الملك العظيم لآل إبراهيم. ثم قال الله وكفى بجهنم سعيرا، أي أن من أنكر أن يكون لآل إبراهيم الملك العظيم فسوف يكون مصيره وكفى بجهنم سعيرا. وقال النبي الأكرم جعل الهداية لأهل البيت، وقال من يفترق حتى يرد على الحوض، فمن لم يكون مع أهل البيت فلن يهتدي إلى الحق. فهذا وضحته، وأعتقد أنه متى من وقت كبير، وأريد أن أسمع إليك من الشيخ عثمان الخميس ثم أنا سأجيب. لكن أنا أتعلم بكثير، لماذا أنا وظيفتي أن أجيب وشيخ عثمان لا يجيب عن أسئلتي؟ وقال في الجلسة الماضية لن أجيب من هكذا، قال لي في الجلسة الماضية. فأرجو من الشيخ عثمان أن يكون منصف وأن لا يدعي وقتي يمضي وهو وقته فقط 3 دقائق بينما الآن أنا وقتي 7 دقائق. تريد تكون مناظرة؟ لا، وإلا تأتي أنا ألقي محاضرة يوم الثلاثاء وأنت تأتي تلقي محاضرة يوم الأربعاء وخلاص. تفضل معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عصام يقول أنا أتكلم وأنت تتكلم، أنت تتكلم كلام فاضي. دكتور عصام ادخل في الموضوع، تكلم كلام فاضي، تدخل أنت تتكلم بأي حديث أي شيء تتكلم فيه. فقط تكلمت كثيرا، إذا كنت أنت لا تعرف لا تعرف أنت تتكلم، أنا ما ذنبي، أنا أريد أن نتكلم في الموضوع. أنت تكلمت كثيرا ما استفدنا شيئا، ومن ضمن كلامك عفوا دكتور عفوا خرت يعني الآن قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آتى الله آل إبراهيم ملكا عظيما سبحانه وتعالى. ثم الله جل وعلا يقول فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم من آمن به الملك دكتور عصام، ومنهم من صد عن الملك دكتور عصام. أنت تتلاعب بالقرآن. وكفى بجهنم سعيرا دكتور عصام، لا تعبث بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني، قلت إنهم معروفون معدودون آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم المعروفون المعدودون؟ ما نعرفهم ولا نعرف عددهم بالتفصيل الذي ذكرته، إنهم معروفون معدودون. وقلنا لك أين الدلالة من آية المباهلة على الإمامة والعصمة؟ كنت تستطيع خلال 20 دقيقة التي تكلمتها أن تذكر ذلك، أن تتكلم عن الدلالة على الإمامة والعصمة من آية المباهلة. أما الحديث الذي ذكرته فلا شأن له بموضوعنا. أنت أضعت وقتك دكتور عصام، تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تحدثت 4 جلسات 5 جلسات عن آية المباهلة، وما زال عندي كلام كثير بآية المباهلة في جلسات أخرى، لكن أنا لم أسمع شيء إلى الآن من الشيخ عثمان حول آية المباهلة. خلاص أريد أسمع شيء، تفضل شيخ عثمان الخميس.
دكتور عصام أنت الذي تستدل من آية المباهل على الإمامة والعصمة. استدل من آية المباهل على الإمامة والعصمة، كيف أنا أتكلم عنها؟ استدل الإمامة هل نقول هي تدل على فضلهم؟ أنت تقول تدل على الإمامة والعصمة، أين وجه الدلالة على الإمامة والعصمة؟ تفضل.
أنا أقول أن مجموع الأدلة الواردة في أهل البيت تدل على الإمامة وتدل على العصمة المريمية، لا العصمة الوهابية الملازمة للنبوة. عصمة مريم، مريم كانت معصومة ولم تكن نبية. أنا أقول بالعصمة المريمية، العصمة التي في رأسك أن أكثر من يقولها. فلذلك أنا أقول مجموع الأدلة. الآن أريد أن أسمع منك شيء، ما هي انتقاداتك على آية المباهلة؟ تفضل معك المايك.
دكتور عصام، وهل سمعتني أنتقد آية من كتاب الله حتى تقول ما انتقاداتك على آية المباهلة؟ حاول أن تحسن الكلام دكتور عصام. أين الدلالة على العصمة من آية المباهلة؟ الآن رجعت وقلت الأدلة الواردة في آية البيت تدل على العصمة مجموعها، إذن آية المباهلة لوحدها لا تدل على العصمة ولا تدل على الإمامة، هكذا فهمت أنا. هل فهمي صحيح؟
شيخ عثمان أنت لا تريد أن تتكلم، لكن أنا أريد أن أقول لك أن العصمة التي نقول بها ليست لكل من حب ودب، ليست لخمسين مليون. أنا أتحدث الآن، أولا يجب أن تسلمي أن أهل البيت معدومين ومحصورين كما حصرهم النبي وكما كثير وكما بين ذلك أسمعهم. أما أن تطالبي بعصمة ابني بعصمة خمسة مليون نحن نقول ناس معينين، فإذا لم تسلم بالحصر فكيف تريدني أن أناقش في العصمة؟ العصمة سنناقشها في الجلسات القادمة، الآن ليس وقت. أنا أدري أعرف كيف أعرض مذهبي والطريقة التي أستطيع أن أوصل إليك مذهبي. أنت الآن تريد مني أن أقول بعصمة خمسين مليون وهذا لا يمكن.
طيب دكتور عيسى، هو يقول يعني لا تناقش في دلالة العصمة، نحن لا نناقش دلالة العصمة، نقول أثبت العصمة أولا، نحن لا نناقش دلالتها ونناقش في ثبوتها. هل العصمة ثابتة أو غير ثابتة؟ هل آية المباهلة تدل على العصمة؟ هل آية المباهلة تدل على الإمامة؟ هذا سؤالي واضح جدا. فإما أن تقول تدل والدليل كيف وكيف وكيف، وإما أن تقول لا تدل، ثم إذا كانت كذلك فننتقل منها إلى دليل آخر يدل على العصمة والإمامة، وأظن أن الكلام واضح. وأما أن تقول أنك تريد عصمة 50 مليون، أنا لا أقول بعصمة 9 حتى أقول بعصمة 50 مليون سرع عصام. وأما قولك إنهم معدودون معروفون، أنا أريد المعدودين المعروفين من آل إبراهيم. تقول آل إبراهيم معدودون معروفون، نحن نريد آل إبراهيم المعدودين المعروفين، وحتى آل محمد المعدودين المعروفين نريد أيضا أسماءهم. هل نقطع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقطع عليهم بأسمائهم حتى تقول معروفون؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن الشيخ عثمان يصر إصرار شديد على كما تحدث في الجلسة الماضية أنا أريد أن تتكلم ثم تذهبوا، قال في الجلسة الماضية هكذا اذهبوا تعشوا وارجعوا اسمعوني في آخر الوقت. وأنا لا أدري لماذا هذه الأساليب الملتوية، يعني دائما كرر هذه الكلمة. أنا سيتكلم عصام العماد في البداية وينتهي من وقته، ثم أنا أتكلم يبقى لي في الأخير وأنتم اذهبوا تعشوا وارجعوا كما قال في الجلسة الماضية. فأنا لا أدري، هذه الأساليب ليست أساليب، وأقول لا مانع من ذلك. سأتكلم شيء مختصر، وكما وعدت نقول أنه الشيخ عثمان الخميس للأسف الشديد في الجلسة الماضية تعامل مع الجلس مع آية المباهلة بشكل سلبي وبشكل فضحي، حيث قال أنا باستطاعتي أن آتي بأهل بيتي وأدخلهم بالكتاب وأقول اللهم هؤلاء أهلي، ماذا فيها؟ ماذا يريد فيها؟ وأنا باستطاعتي أن أواهل بأبنائي، ماذا في المباهلة فيه؟ فأنا أريد أن أقول أن هذا الكلام في منتهى التساهل، لأن هذا الكلام يعني إهمال كتاب الله وإهمال سنة النبي. ونحن لن نهتم بيوم المباهلة ولن نهتم بأهل الكساء الذين أخرجهم النبي معه لأجل المباهلة، لن نهتم بأهل الكساء ولا بآية المباهلة، ولن نهتم بالإمام علي ولا بفاطمة ولا بالحسن والحسين
ولا ببقية الاثني عشر من أئمة أهل البيت لن نهتم بهم لو لم يكن الله ورسوله قد أهتم بهم. والله لو لم يؤمرنا الله ورسوله في حديث ثقلين بالتمسك بالقرآن والسنة وبالتمسك بأهل البيت لكنا تركناهم ولم نتبعهم. إن اهتمامنا بآية المباهلة هو اهتمام بالقرآن الكريم واهتمام بالسنة النبوية. إن الذين يقولون حدوا ولا تحاوروا في آية المباهلة إنما ينهون عن الاهتمام بالكتاب والسنة. وإن النهي عن الحوار في آية المباهلة آية التطهير والنظرة التصحية فيها يوجد دلالة كاملة على أن الإنسان ليس منصفا في البحث عنها. وأريد أن أبين أن الشيخ عثمان الخميس عندما تعامل مع الآية مع آية المباهلة في هذه الصورة ليس التعامل كان منه فحسب، بل للأسف الشديد الكثير من الذين مثل الشيخ عثمان الخميس يمرون بالآية هذه مرور الكفر ولا يتعاملون مع الآية بشكل سليم، بل ينتظرون من الشيعة ومن الاثني عشرية أن يأتون بحديث المنزلة مثلا ثم يقولون لهم هل حديث المنزلة هذا يدل على جميع ما تستدلون به من عقائدكم، وينسون أنه لو كان هنالك آية أو رواية تدل على جميع مقامات أهل البيت لكان النبي اكتفى بآية المباهلة ولكان النبي اكتفى بحديث المنزلة. ولكن أنا كما وعدت في البداية أني سأتحدث جزء من وقتي عن آية المباهلة وجزء من وقتي وقتي قد شارف على الانتهاء عن أثر الدولة والأثر البقائية في التعامل المهمش مع الآيات والروايات الواردة في أهل البيت. لقد كانت الدولة الأموية ترفض حياة وبقاء أهل البيت وتخشى عاقبة وجود أي فكرة أو رواية أو شخصية علمية تنسب إلى النبي وإلى أهل البيت، وأسس الدولة الأموية على أساس إبعاد أهل البيت في الحكم والفكر والفقه والرواية، واستخدمت في محاربة أهل البيت وسائل لم يسبقها إليها سابق ولم يلحقها نظير لها في تلك الوسائل إلى هذا القرن العاصر. فمن تلك الوسائل بالإبادة كما صنعت هذه الدولة من دولة إبادة أهل البيت في كربلاء، وكما وضعت الروايات التي تطعن في أهل البيت، ومن هذه الوسائل فن العدل فعدلت أهل البيت وجعلت الناس يأخذون من غيرهم كما ذكرت لكم في الجلسة الماضية عندما قال الإمام الصنعاني أن أهل السنة تركوا الصلاة على آل النبي خوفا بقيا من بني أمية. فكان بني أمية يطعنون في من اتصل بأهل البيت، ومن هذه الوسائل فن التشويه. فشوهت الدولة الأموية في شيعة أهل البيت وما زالت الصورة مشوهة إلى زماننا. وكانت الدولة الأموية تتابع على محاولة عزل أهل السنة عن أهل البيت، ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. وقال الإمام محمد أبو زهرة إمام أهل السنة في العصر الحديث لقد كان لبني أمية دور في إبعاد الكثير من المسلمين عن أهل البيت، لأن الدولة الأموية تعلم أن أركان الملك لهم لن يبقى إلا إذا عزل بين جماهير المسلمين وهم من أهل السنة وبين أهل البيت. ولكن قد يقول قائل ما هي أكبر الأدلة على أن الدولة الأموية هي التي فصلت أهل السنة عن أهل البيت، ولماذا تتهم بني أمية بهذه التهمة كما في الجلسة الماضية اتهمتهم؟ أقول هذه دعوة ليست مني، بل قال بها الإمام الصنعاني وقال بها أبو العلاء الموجودي كما في كتابه الخلافة والملك، وقال بها الكثير من أهل السنة سأذكرهم بعد قليل. وكل دعوة تحتاج إلى دليل، فما هو الدليل الذي تستدل به اتهامك لبني أمية أنهم كانوا السبب في فضل أهل السنة عن أهل البيت؟ كما قال شيخ الإسلام تيمية أننا لم نأخذ عن أهل البيت، من المعلوم عند العلماء أن الدعوة المنتظرة تأملوا في هذه العبارة أرجوكم، والدعوة المتوقعة والدعوة المترقبة كما في القانون الدولي هي أقوى الدعاوي وهي برهان على برهان يثبت صحة الكلام. والمعقول من هذا الكلام، أليس من المعقول والمتسالم به عند العقلاء أن البواعث النفسية أو البواعث المنطقية أو البواعث السياسية والاجتماعية أو البواعث العقلية كانت تستوجب وتقتضي بأن الذين أسسوا دولتهم على محاربة الإمام علي وعلى قتل الحسين وعلى قتل الحسن وإقامة مذبحة كبيرة لأهل البيت في كربلاء ثم لعنت أهل البيت في المهابر؟ أليس من المنتظر والمتوقع منهم أن يشكروا بين أهل السنة وبين أهل البيت إن هذه البواعث تجعل الدعوة في أن بني أمية تطلون عن أهل البيت تجعل هذه الدعوة منتظرة ومترقبة ومتوقعة ومنطقية ويقينية في الوقوف، ومن خالف هذه الدعوة فهو ينكر اليقينيات. هذه البواعث القوية لن تجعل بني أمية يخطون مخططهم في فصل أهل السنة عن أهل البيت، لن يجعلوا هذا المخطط يبقى سريا، بل إن هذه البواعث القوية سوف تجعلهم لا يكتفون بالعمل السري في فصل أهل السنة عن أهل البيت، بل سوف ينتقلون إلى العمل العلني الصريح. ومن هنا اكتسب إمام أهل السنة الإمام الطلعاني أنهم كان سبب في أن أهل السنة في القديم كانوا لا يذكرون الصلاة على أهل البيت خوفا وتقيا لبني أمية. إذا انتقت هذه البواعث جعلتهم أمام المسجد يذكرون أهل السنة.